إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الليلة ليلة مفيدة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن القول والعمل، وأن يسدد خطانا وخطاكم لما يحب ويرضى. الموضوع الذي سنتكلم عنه في هذه الليلة يا إخواني شعيرة مهمة من شعائر الإسلام، وهي صلة الرحم. ومع أن هذا الموضوع قد يبدو من المواضيع العادية في نظر كثير من الإخوان، ولكن التفريط الحاصل فيه والإهمال الموجود يدفع الإنسان لأن يتكلم عنه ويربط هذه الآيات والأحاديث بالمشاكل الحاصلة في هذا الجانب. وانطلاقا من خطبة الحاجة أو الآيات من خطبة الحاجة التي صدرنا بها هذا الحديث، ننطلق فنقول، يقول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أما تقوى الله فهي معلومة، لكن كيف نتقي الأرحام؟ اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني كما قال المفسرون: اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقد قال الله عز وجل في آية الوصايا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم الآية. فإذا أمر بالإحسان إلى ذي القربى، ومدح الله قوما في القرآن فقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وذم الله أقواما فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وجمهور المفسرين على أن المراد بما أمر الله به أن يوصل صلة الرحم. وهذا الحديث العظيم الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين يعملون هذه الأعمال يفسدوا في الأرض ويقطعوا أرحامهم، ما هي عاقبتهم وما هو عقابهم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذه الآية في سورة محمد دليل على خطورة هذا الأمر الذي نتحدث عنه. ويقول عليه السلام محذرا في الحديث الصحيح في صحيح الجامع من رواية الطبراني عن أبي بكر مرفوعا، قال عليه السلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. أعجل الطاعة ثوابا، أعجل طاعة يأتيك ثوابها في الدنيا قبل الآخرة صلة الرحم، لدرجة يقول صلى الله عليه وسلم: حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وأنت الآن يا أخي إذا تجولت بخاطرك في حال بعض الناس الذين أنعم الله عليهم وفتح عليهم من خيرات الدنيا مع أن فيهم فسق ومعاصي، تجد أن من الأسباب أنهم يعيشون معا وأن هناك نوع من الترابط فيما بينهم، أنهم يصلون بعضهم بعضا، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. فانظروا كيف عم ثواب صلة الرحم الفجرة حتى لو كانوا فجرة. وفي الحديث القدسي الصحيح قال الله تعالى: أنا خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتها بتته. وفي الحديث الصحيح الآخر: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت مه، قالت فقال مه، يعني ما الأمر؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة؟ قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. هذه الرحم أيها الإخوة شجنة، كما ورد في الحديث الصحيح، شعبة من كل شيء، شجنة آخذة بحجزة الرحمن، والحجزة هي معقد الإزار من وسط الإنسان، هذا في اللغة. والله عز وجل له صفات تليق بجلاله وعظمته لا تشابه صفات المخلوقين. يصل من وصلها ويقطع من قطعها كما ورد في الحديث الصحيح. وكان من أركان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، من الأساسيات التي كان يدعو إليها وهو في مكة، ما جاء في الحديث المتفق عليه في محاورة أبي سفيان، هرقل لأبي سفيان قبل أن يسلم، فقال هرقل لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. جزء من حديث طويل. إذن كان أبو سفيان يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى صلة الرحم وهو بمكة. وقطع الرحم أيها الإخوة من الكبائر، كما ساق ذلك وذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وذلك لورود الوعيد الشديد فيه، وهو إحدى العلامات، هي إحدى العلامات التي تميز بها الكبائر عن الصغائر، شدة الوعيد الوارد فيها. وجعلها عليه السلام إحدى علامات الإيمان، فقال من حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والآن أيها الإخوة إذا تأملنا في حال الناس نجد أن هذا الجانب من جوانب الدين قد تعرض لإهمال وتفريط شديدين، والقصص التي نسمعها من هنا وهناك أليمة جدا، تشي بأن الناس قد فرطوا في حق الله عز وجل قبل أن يفرطوا في حق أرحامهم. لما نسمع مثلا أن أحد الآباء كبار السن الذي ربى أولاده، فبعد أن استولوا على أمواله لما كبروا ما بقي لديه إلا بيت صغير سكن فيه بجانب مسجد، ولم يرى أي وجه من وجوه أولاده فترة طويلة من الزمن، وما كان معروفا إلا بين أهل الحي الذي يصلي فيه، فمرة من المرات تغيب عن المسجد يوم يومين ثلاثة أيام، فتبرع بعض أهل الخير أن يذهبوا إليه ليعرفوا ما به، فطرقوا بابه العتيق فلم يرد أحد، فخافوا فاقتحموا البيت فوجدوه راقدا على فراشه ميتا، تغيرت الجثة وتصاعدت منها الروائح 3 أيام الرجل على فراشه لم يدفن ولم يسأل عنه أحد. هذه القصة الحقيقية الواقعية وأمثالها كثيرة جدا. الإهمال الحاصل اليوم وهذه الأدعية التي تنطلق من حناجر الآباء والأمهات وتلك الأصوات التي تجأر إلى الله بالشكوى من الأبناء والبنات العاقين لآبائهم وأمهاتهم، وتمر الأعياد والمناسبات ولا يسأل أحد عن أحد، تقطعت بهم الأسباب كأنهم والعياذ بالله يعني في يوم القيامة لا يسأل حميم حمينة. لابد لنا من وقفة جادة إذا كنا نريد أن نتقي الله عز وجل لمواجهة هذه المواقف، وقد لا يستطيع إنسان أن يبرئ نفسه تماما خصوصا مع هذه المشاغل المادية التي حلت بالناس. فنريد أن نعرف أيها الإخوة أولا من هم الأرحام، ما هو تعريفهم، لنعرف هذه الآيات والأحاديث منصبة على ماذا. قال ابن حجر رحمه الله: الرحم يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا، سواء كان ذا محرم أم لا. فإذا دائرة الرحم أوسع من دائرة الوراثة وأوسع من دائرة المحرمية. فقد يكون بينك وبين إنسان رحم ولا يرثك ولا ترثه، ولست بمحرم، ليس بينكما صلة محرمية. نريد تعريفا أدق. قال القرطبي رحمه الله: الرحم قرابات الرجل من جهة طرفي آبائه، يعني الأب والأم من جهة الطرفين، وإن علوا الجد وأبو الجد وجد الجد وهكذا، وأبنائه وإن نزلوا الابن وابن الابن وابن الحفيد وهكذا، وما يتصل بالطرفين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وما يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: من هم الأقارب الذين تجب صلتهم؟ فقال: كل الأقارب وصلهم واجب، فأقربهم الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، ثم الإخوة والأخوات، ثم بنو الإخوة وبنات الإخوة، ثم الأعمام والعمات وهكذا. فإن قال قائل: هل يدخل أقرباء الرجل بالرضاع وأقرباء زوجته في الرحم أم لا؟ فالجواب كما ذكر أهل العلم: الأقارب بالرضاع وأقارب الزوجة ليسوا من الرحم، لكن هذا لا يعني أنك لا تحسن إليهم وأنه ليس لهم حقوق عليك، بل إن لهم عليك حقوقا عظيمة، لكن الرحم في الدرجة الأولى، ثم الإحسان إلى باقي الخلق الذين بينك وبينهم وشائج وصلات جمعتك وإياهم صلة الصهر، لأن الله عز وجل قسم الخلق وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ويدخل في الرحم كذلك خال الأم، خالة الأم، أولاد خال الأم، أولاد خالة الأم، وهكذا من جهة الأب خال الأب، خالة الأب وأولادهما، كل هؤلاء يدخلون. إذن باختصار: كل الأقارب من جهة أبيك وأمك إن علوا وإن نزلوا، وكذلك الحواشي كلهم يدخلون في الرحم. طيب، لو أن إنسانا قال: يا أخي هذا التعريف واسع جدا، يعني إذا أردت أن أصل هؤلاء كلهم فإنه لن يكون لدي الوقت الكافي لفعل ذلك، فماذا أفعل والمشاغل كثيرة؟ وأنت تعلم حالنا في العمل أو بعدنا عن أهالينا الذين يسكنون في مناطق أخرى، فماذا أفعل؟ فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في صحيح الجامع رواه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه عن المقدام مرفوعا: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثلاث مرات. إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فإذن الآن وجدنا الحل الواضح للمشكلة، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. إذا كان لديك إمكانيات محدودة ولن يكفي الوقت لصلة كل الأقارب، فإذن تبدأ بالأقرب فالأقرب، الأم فالأب فالأقرب فالأقرب. فإذن تقدم الأم في البر، فالأب فالأولاد فالأجداد فالإخوة فالأخوات، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأب واحد. يعني لو كان لك أخ شقيق من الأم والأب فهو مقدم في البر على الأخ من الأب فقط أو على الأخ من الأم فقط. وتردد بعض العلماء في الجد والأخ أيهما يقدم، الجد أم الأخ؟ ذكر ابن حجر رحمه الله الخلاف في الفتح، وساق قول القاضي عياض: الأكثر على تقديم الجد، وبه جزم بعض أهل العلم، يقدم الجد على الأخ. وهناك مسألة مهمة لا بد منها لكي نصل أرحامنا، ما هي هذه المسألة؟ عن سعيد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله: من أنت؟ قال: فمت له برحم بعيدة. هذا الرجل ذكر ابن عباس أن بينه وبين ابن عباس قرابة بعيدة، فألان له، يعني ابن عباس ألان له القول، ثم قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة. يمكن يكون عندك أخ لكنك بعيد عنه جدا ولا تصله، ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة. وربما أنك تصل واحد من أقربائك البعداء فهذه الصلة تقرب ما بينك وبينه. وفي رواية للطيالسي زاد: أي عرفوها، وفي رواية للطيالسي زاد: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتعلم أنسابنا ونتعلم شجرة العائلة، لا للتباهي والتفاخر وتعليق شجرة العائلة على الحيطان أمام الناس تفاخرا، لا، هذا من عمل الجاهلية، لكن نتعلم الأنساب ونسأل عنها، نسأل كبار السن في العائلة: من هم الأقرباء؟ من هو فلان؟ هل لفلان أولاد؟ ما أسماء أولاده؟ أين يعيشون؟ لابد أن نتعلم من أنسابنا ما يمكننا من صلة أرحامنا. وإذا كانت صلة الرحم واجبة فإن القاعدة الشرعية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا لا بد من تعلم النسب إذا كان لا يمكن صلة الرحم إلا بهذا التعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقرب في الأحاديث الأشياء، فيقول: إن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه في درجة أبيه، ويقول: الخالة بمنزلة الأم. وفي حديث صحيح عن أنس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. وصلة الرحم كانت معروفة من عادات العرب حتى في السابق. فيقول قائلهم وهو المقنع الكندي من أبيات جميلة: والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. وسمي بالمقنع لأنه كان من أجمل أهل زمانه وأحسنهم وجها، فكان إذا كشف وجهه يؤذى بالعين ونحوه، فكان يتقنع دهره فسمي المقنع. يقول: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا، حقوق ثغور ما أطاقوا لها سدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، وليسوا إلى نصري سراعا وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. يعني لو ما صار عندي مال أكرمهم به، أقل شيء أنا لا أكلف عليهم الرفادة وهي إكرام الضيف. كيف، ما معنى صلة الرحم؟ الآن نحن الأحاديث تقول والآيات صلة الرحم. ما هي الصلة؟ الصلة أن تصل الشيء المقطوع. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. يعني لو أن أحد أقاربك وصلك فأنت رددت جميله فوصلته، هل تعتبر واصلا؟ هل تعتبر واصلا؟ لا، وإنما تعتبر مكافئا، لأنك كافأته على إحسانه إليك بالبر، فأنت أيضا تعتبر مكافئا للعمل. لكن الصلة أنك تأتي إلى أحد أقاربك الذين قطعوك فتصلهم أنت وهم لم يحسنوا إليك ولم يبروك، هذا معنى الصلة. فلذلك يقسم العلماء الناس في صلة الرحم إلى ثلاثة مراتب: الأولى الواصل وهو أعلاها، الذي يأتي الناس الذين قطعوه ولا سألوا عنه ولا أحسنوا إليه فيحسن إليهم ويسأل عنهم ويصلهم، فهذا الواصل. الثاني المرتبة الوسطى المكافئ، الذي إذا أحسنوا إليه أحسن إليهم، وإذا وصلوه كافأهم. الثالث وهو أسوأ القوم، الذي يقطع الرحم، قاطع الرحم، لا يصل ولا يكافئ من وصله. فانظر الآن كيف ترتقي الشريعة بأصحابها إلى الهمة العالية في الوصل. ليس المطلوب أن ترد الجميل في الدرجة الأولى، لا، الأعلى من كذا أنك أنت الذي تصل أولا. هذا هو المعنى في الصلة، صلة الرحم. فإذا وصلت من قطعك، وأعطيت من حرمك، وعفوت عمن ظلمك من أقاربك، فتعتبر واصلا. قال القرطبي رحمه الله: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فتزيد رحم الخاصة أعلى، غير الأخوة في الدين، الأخوة في النسب، فتزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك الأقرب فالأقرب. وقال ابن أبي جمرة رحمه الله كما ساق عنه الحافظ الفتح: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء، والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. إيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم، المعنى العام لصلة الرحم بحسب الطاقة. وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم ثم الإعلام أن تعلمهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، يعني تبين لماذا قطعتهم. ولا يسقط مع ذلك الدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى، حتى لو كانوا فجار. وسنبين مزيد لهذا الكلام والتفصيل في آخر درس إن شاء الله. فنبدأ أولا بأمثلة من الحقوق. كيف نصل الرحم؟ نصل الرحم مثلا بالنفقات المالية. يقول عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا في أعمال الخير والبر في صحيح الجامع. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها واكسوهم. الآن الميت مات، توزع التركة على الورثة، هناك من الأقارب من يرث ومن الأقارب من لا يرث. فإذا حضر القسمة أولو القربى الذين لا يرثون فارزقوهم منها من التركة واكسوهم. فأوجد الله حقا لهم مع أنهم ليسوا من الورثة. من أجل أي شيء؟ صلة الرحم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود زوجها فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني قليل المال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني أن أتصدق عليك وأنت زوجي، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت، أنت صاحبة السؤال، اسأليه. فانطلقت، زينب تقول: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام يعني في حجورهما، ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال بلال: يعني امرأة من الأنصار وزينب، بدون أن يخبر من هي زينب، لأن المرأة طلبت منه أن لا يخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل فكان لا بد من الجواب، قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل لكي يعرف الحال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. فإذا الصدقة على ذي القربى صدقة وصلة، أجران. إذا تصدقت على القريب الفقير فلك أجران، أجر الصدقة وأجر القربى. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الإنفاق على البنات: حتى لو كن بناتك أنت، يقول: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، لو كن أخوات أيضا فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. البخاري ومسلم وأحمد. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. إذن صار عندنا الآن صدقة، وصار عندنا النفقة، النفقة الإعاشة، والثالث في الأشياء المالية الإهداء، الهدية والهبة والعطية. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها، أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. لو ما أعتقتيها وأعطيتيها لأخوالك الذين يحتاجون إليها وإلى خدمتها لكان أعظم لأجرك. تصور الآن العتق أجله عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا يعني فله بكل جزء من العبد يعتق الله به جزءا، الجزء المقابل من المعتق من النار. لو اعتق عبدا فيعتق الله بيد العبد اليمنى يد المعتق اليمنى من النار، ورجل العبد اليمنى رجل المعتق اليمنى من النار، ورأس وهكذا. ومع ذلك يقول أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وفي مختصر الفتاوى المصرية، وهي فتاوى مختصر فتاوى ابن تيمية رحمه الله، لما تكلم في مبحث هل الصدقة أفضل أم الهدية لصلة الرحم، هل الصدقة على الفقير أفضل أم أنك تهدي القريب منك، فقال الصدقة ما يعطى لوجه الله ديانة وعبادة محضة من غير قصد إلى شخص معين ولا طلب عوض من جهته، هذه الصدقة إذا أعطيت لوجه الله من غير مقابل هذه صدقة. وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين، إما لمحبته وإما لصداقته وإما لطلب حاجة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه منه. إذا تبين ذلك فالصدقة أفضل، إلا أن يكون في الهدية معنى. الآن العموم أن الصدقة أفضل من الهدية، لو عندك مثلا 100 ريال هل تتصدق فيه أفضل ولا تعطي هدية لواحد من الناس أفضل؟ الأفضل الصدقة. يقول شيخ الإسلام الأفضل الصدقة، إلا إذا كان في الهدية معنى يعني شيء معين يكون به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لقريب يصل به رحمه أو أخ له في الله. فإذا أنت أعطيت لقريب لك هذه الهدية نظرا لأنك أعطيتها لقريب صارت أفضل من الصدقة، أو أعطيتها لأخ له لك في الله للعلاقة الأخوية في الله بينك وبينه لله يعني أعطيتها له، فقد تكون أفضل من الصدقة. وقال رحمه الله والصدقة على المحتاج من الأهل أولى من غيره، فإن لم يتسع مال الإنسان للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة، فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب. وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطى منها القريب يعني الفقير الذي لا ينفق عليه، لأن الزكاة لا تعطى للقريب الذي تنفق عليه، ما يجوز أن تعطي زكاتك لولدك الفقير اللي أنت تنفق عليه، أو لزوجتك التي أنت تنفق عليها، أو إذا كان عندك أب أو أم ما عندهم مصدر أنت تنفق عليهم ما يجوز تعطيهم من الزكاة، لكن يجوز أن تعطي زكاة مالك لأختك الفقيرة ولأخيك الفقير ولخالك الفقير ولعمك الفقير ولولد عمك الفقير، يجوز أن تعطيهم من الزكاة والكفارة، لأنك أصلا شرعا لست ملزما بالإنفاق عليهم، فلذلك يجوز أن تعطيهم من الزكاة والكفارة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ما هو الكاشح؟ ما معنى الكاشح؟ الكاشح هو الذي يضمر العداوة ويطوي عليها كشحه. لما أنت تعطي هذا القريب الذي يعاديك ويضمر لك العداوة وأنت تكافئ بالإحسان وتعطيه من الصدقة، فإن هذا فيه كسر لروح العدوان عنده، وفيه قهر لنفسه التي تنطوي على معاداتك، لأنك تحسن إليه وهو يسيء إليك. طيب، بعض الأقارب لا يصلون، هل يعطون من الزكاة؟ نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته، فمن لا يصلي لا يعطى حتى يتوب، لا يعطى حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة. وهذه أبيات طريفة كتب ابن المقري إلى والده حين امتنع من النفقة عليه. واحد كتب لأبيه رسالة، يعني مثل نتصور واحد الآن يدرس في أمريكا كتب لأبيه رسالة لأن الأب امتنع من النفقة عليه. يقول الولد لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، يعني
يعني تبغى تعاتبني تعاتبني في النفقة.
فإن أمر الإفك من مسطح يحط قدر النجم من أفقه. فإن مسطح في حادثة الإفك ارتكب إثما عظيما لما دخل بلسانه في الإفك، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. يعني مع أنه جرى من مسطح رضي الله عنه ما جرى من خوضه في حادثة الإفك، لكن الصديق لما قطع النفقة عن مسطح عوتب الصديق في حقه. فقال الله عز وجل: ولا يأتل أولو الساعة منكم أن يؤتوا، يعني الآية فيها عتاب للصديق لأنه قطع عن مسطح فأرجع النفقة إلى مسطح مع أن مسطح قد فعل ذنبا عظيما. فأجابه والده مبينا له السبب الذي من أجله منع النفقة عنه، قال: قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه. لو لم يتب من ذنبه مسطح ما عتب الصديق في حقه. لو لم يتب من ذنبه مسطح ما عتب الصديق في حقه. مسطح تاب، فهل أنت يا أيها الولد تتوب؟ فإذا تبت فأنا أرجع إليك النفقة. وهذه مشكلة اجتماعية موجودة. فيكون هذا المثال من حال من سبقنا قدوة لنا في التعامل في مثل تلك الحالات. وليس من البر أيها الإخوة مساعدة الخامل والكسلان وتشجيعه على البطالة والكسل. يعني بعض الناس عندهم أقارب قاعدين في البيوت معتمدين على إيش؟ معتمدين على النفقة التي تصلهم من قريب لهم، وهو هذا القاعد شاب قوي يستطيع التكسب، لكن خلاص فلان ينفق عليه، له عم أو خال ينفق عليه، جالس في البيت. طبعا هذا يؤدي إلى فراغ وبطالة ويؤدي إلى وقوع في أنواع من الفسق. ففي هذه الحالة لا تكون النفقة هنا محمودة، لأنك تساعده على البطالة، وإنما البر والصلة في مساعدة من فقد أسباب العمل ولم تتهيأ له طرق المكاسب. واحد ما يستطيع أن يعمل، امرأة يا أخي امرأة ضعيفة، المرأة في بيتها لك بنت عم بنت خال خالة عمة تنفق عليها، مسكينة المرأة تنفق عليها لو كانت صاحبة حاجة، ما تقول لا والله خلها تطلع وتتكسب وتعمل، لا، لأن أصلا ليس المفروض المرأة أن تعمل. ونوع آخر من أنواع البر صلة الرحم السلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، حديث حسن. يعني أندوها بما يجب أن تندى به وواصلوها بما ينبغي أن توصل به، ولو أقل شيء بالسلام. أقل يعني لو أن ما عندك وقت مطلقا يا أخي صل بالسلام، سلم بالهاتف بالرسالة، مجرد السلام يعني. وجوانب صلة الرحم كثيرة أيها الإخوة، أقصد الوسائل كثيرة وأنتم تعرفون كثيرا منها، لكن نعد التعداد بدون شرح الآن حتى لا يطول بنا المقام. محبتهم أكثر من غيرهم لأنهم أقارب، والمبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم، والبداء بهم في الدعوة والضيافة. عندك مثلا وليمة تريد أن تدعو الناس، أول شيء تبدأ بمن؟ بمديرك في العمل، ها؟ تبدأ يا أخي بالأقارب، تبدأ بالأقارب تصلهم، يكون هذا البدء بهم في الوليمة والضيافة قبل غيرهم. طبعا إذا كانوا من أهل الاستقامة، التلاقي، التزاور، الوداع إذا أراد أن يسافر تودعه، العيادة إذا مرض، التعازي إذا مات له قريب، التهاني إذا صار عنده مناسبة سارة، الاعتذار إذا أسأت إليه، الضيافة، إعطاؤه من الزكاة إن كان فقيرا، السؤال عن أحواله، شكره والثناء عليه، إسلافه المال، محتاج مال أسلفك مال، تولي الأيتام إذا كانوا أقارب. هذا واجب أكثر من توليهم إذا لم يكونوا أقارب. وهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس، عندهم أيتام من أقاربهم ما يسألون عنهم، مع أنه المفروض في حقه أن يساهم في إعانتهم وإعالتهم. تلبية طلبات الأقارب وحاجاتهم، إجابة مناسباتهم إذا ما احتوت على منكر لا يستطيع تغييره، احتمال تصرفاتهم، تشيع موتاهم، يعني من الأشياء الجميلة التي نسمع عنها حقيقة من يعني نتاج الصحوة الإسلامية المباركة. أنك تجد الآن ولله الحمد سمعنا عن هذا في بعض المدن، عندما تخرج الجنازة من المسجد الذي يحملها من المسجد يصحبها إلى المقبرة وينزلها عند القبر ويشارك في الحفر لها وإنزالها في القبر، هم الشباب الصالحون الذين يشيعون أقرباءهم الموتى. عندما تجد في العائلة شباب فيهم صلاح وخير هم الذين يشيعون الميت ويحملونه ويضعونه عند القبر ويشاركون في الحفر، وهم الذين ينزلونه ويحاربون البدع ويواسون أهل الميت بجانب القبر ويخرجون بهم. هذه هي المساهمة الاجتماعية التي ترضي الله عز وجل. وكذلك إذا الاستئذان في السفر من الوالدين، حتى لو كان السفر واجب الاستئذان منهما، إدخال السرور عليهم، مراسلتهم إذا صار الإنسان بعيدا عنهم أو مسؤولا، اصطحابهم في الحج والعمرة. أحيانا تكون المرأة مثلا لك قريبة لم تحج من قبل، أنت محرم لها، يا أخي حج بها، حتى لو حججت حج بها، يسر لهذه المرأة أن تحج، هذا من صلة الرحم. هل إذا مات القريب انقطعت الصلة؟ لا، تصله بوسائل كثيرة، منها الدعاء له، إنفاذ وصيته، الصدقة عنه، إشراكه في الأضحية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى يقول اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، ويذبح، وآل محمد فيهم الأحياء والأموات. ما هو شرط أنك تقول هذه لأبي وهذه لأمي وهذه لخالي الذي مات وهذا لجدي، لا، هذا خلاف السنة، هو جائز لكن ليست هذه السنة. السنة أنك تذبح عن نفسك وأهل بيتك وتشرك في نيتك آل بيتك من الأحياء والأموات، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وصلة أقارب الميت وأصدقاء الميت من صلة الرحم إذا كان الميت من أقربائك. والحج عنه أو العمرة إذا ما حج أو اعتمر، وحتى لو حج أو اعتمر وأردت أن تصله بزيادة يمكن أن تحج عنه وتعتمر إذا كنت قد حججت واعتمرت عن نفسك. ننتقل أيها الإخوة الآن إلى جانب آخر من الموضوع، جانب المعالجة. الآن عندنا ظاهرة، هذه الظاهرة السيئة، وهي قطع الرحم والإهمال فيها. نريد أن نعرف ما هي الآثار السلبية المترتبة على قطع الرحم. أولا مخالفة أمر الله عز وجل، طبعا هذه سلبية، هذه أكبر سلبية. يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لا يدخل الجنة قاطع. قال النووي رحمه الله يحمل تارة على من يستحل القطيعة، إذا قال هذه القطيعة حلال فهذا ما يدخل الجنة أبدا لأنه قد أحل ما حرم الله، حرم الله القطيعة هذا يقول حلال كفر. وأخرى على من لا يدخلها مع السابقين، يعني إذا قطع الرحم لن يدخل الجنة مع السابقين، يتأخر دخوله لأنه سيحاسب على هذه القطيعة. وكذلك من السلبيات التي تترتب على قطع الرحم خطأ في التصور، يعني مع كثرة الرحم قطع الأرحام الموجودة يستقر في أذهان الناس تصور خاطئ. ما هو؟ يتصور الإنسان أحيانا أن الدعوة إلى الله عز وجل محصورة في نطاق زملائه مثلا، وأن الخير في الدعوة إلى الله لا يصل إلى الناس البعيدين. يقول إيش علي من ولد عمي اللي في أمريكا،
أنا علي من زملائي في العمل أدعوهم إلى الله. طبعا هذه جماعة خلل كبير، هذا تصور خاطئ. القريب قريب، يجب أن تدعو إلى الله عز وجل وتأمر معروفة عن المنكر. كذلك من الأشياء السلبية التي تحصل نتيجة قطع الأرحام ردود الفعل. أنا أوجه هذا الكلام الآن بالأخص إلى أولئك النفر من الناس الذين تمسكوا بحبل الله والتزموا بدين الله وسلكوا طريق الالتزام بالإسلام. يحصل أحيانا نتيجة العيش في هذه الأجواء الإسلامية آثار سلبية يجب أن تعالج، لأن المسألة أصلا ما أخذت بالكيفية الصحيحة. ما الذي يحصل إذا قطعت يا أخي الشاب المتمسك بدينه، قطعت رحمك، ما الذي يحصل؟ يحصل ردود فعل تجاهك من أقربائك، فيقال انظر إلى هذا يزعم أنه متمسك بدين الله وبعدين يقطعنا ولا يسأل عنه، هذا دين، هذا تمسك، هذا التزام، وهكذا. يحصل كذلك استغراب من حالك، لماذا فلان لا يصلنا، لماذا فلان لا يسأل عنه، ماذا يوجد عنده، وتلقى عليك ظلال التهمة والريبة، لماذا أنت متقوقر على نفسك، لماذا لا تدخل في أرحامك، لماذا لا تسأل عنهم ولا تزورهم. والناس أيها الأخوة أعداء ما جهلوا، فإذا كانوا يجهلون حالك وواقعك وأنت بعيد عن أهلك رموك بشتى التهم. كذلك قد تسبب قطيعتك لرحمك حرمان الإسلام من فائدة عظيمة قد تأتي إليه من جراء وصلك لأقاربك. قد يكون لك مثلا عم تاجر أو خال تاجر، لو وصلته وكلمته لتأثر فأنفق في سبيل الله فنفعت المجاهدين اللي في أقصى الدنيا. فنتيجة قطعك لرحمك يحرم المسلمون من خير عظيم، بسبب إيش؟ أنك لست بجانب هؤلاء الأقرباء تنصحهم وتكلمهم وتؤثر فيهم وتحضم على نفع الإسلام سواء كان بمالهم أو بجاههم ونحو ذلك. كذلك من الآثار السلبية تنشأ في بيتك مشكلات نتيجة قطع الرحم، سواء من جهة يعني قد تكون زوجتك قريبة لك وأنت تقطع أباها أو أمها أو أحد أقاربها، أو أنت تقطع أقربائك فتنعكس هذه القطيعة على داخل البيت فتسبب مشاكل في داخل البيت، لأن الناس الأقرباء قد يكون منهم أشرار لا يعني لا يجابهون هذه العملية منك بالسماحة، وإنما يدخلون يقولون هذا ما يصل له، نحن نوريه شلون، نحن نغص عيشته ونقض مضجعه ونقلق راحته ونخرب بيته. فلماذا تجر المشاكل عليك وعلى بيتك وعلى أسرتك؟ أحسن إلى أقاربك. كذلك أيها الأخوة من السلبيات ترك المنكرات تستشري في بيوت أقاربك، لو أنك وصلتهم نصحتهم زرتهم أرشدتهم وعيتهم فإن كثيرا من المنكرات في بيوتهم قد تختفي. لكن إذا أنا بعيد وأنت بعيد والآخر بعيد، من الذي يصلح المنكرات ويغير المنكرات في بيوت أقاربنا؟ فإذا كذلك استجلاب عداوتهم، استجلاب عداوة الآخرين، هذه من نتائج قطع الرحم. وتوجه إليك كذلك سهام اتهامات مختلفة بقطيعتك لرحمك، فيقال عنك هذا مغرور، هذا غرور التدين كما يزعمون، هذا غرور التدين، هذا مغرور خلاص يعني فكر نفسه والتزم بالدين صار شيخ الحين كبير صار لا يسأل عنه ولا شيء، هذا مغرور. وقد يقال أنك متنطع متزمت وأنت السبب الذي رسخت الفكرة في أذانهم، صحيح. قد يقال هذا متشدد متنطع، لماذا لا يزورنا، لماذا لا يسأل عنا، لماذا لا يصلنا، ونكون نحن السبب في إعطاء الأفكار الخاطئة عن الإسلام من قبل الآخرين. طيب هذه المظاهر السلبية، يا ترى ما هي الأسباب الكامنة وراء هذه القطيعة؟ لأن الآن كثير من الناس الطيبين لا يقطعون أرحامهم معصية لله مجاهرة. لا، الغالب أن لا يحدث هذا. الغالب أنك لا تجد الشخص الملتزم بدينه يقطع الرحم ولا يسأل عن أقربائه عصيانا لله وتمردا على الشريعة ومصادمة لكل النصوص التي ذكرنا بعضها في البداية. لا، تجد أن السبب يعود إلى خلل في التصور أو في العمل. فمن هذا مثلا، قد يشعر الشاب أو الإنسان عندما يلتزم بالدين أنه صاحب رسالة سامية، وأنه صاحب دعوة إلى الله، وأنه صاحب أفكار ومفاهيم عالية، وأن اهتماماته تختلف عن اهتمامات الناس. هؤلاء البسطاء ماذا ينشغلون؟ اللي ينشغل بالتجارة، واللي ينشغل بوظيفة، واللي ينشغل بمجالس وديوانيات وإلى آخره، والنساء في الأسواق اهتماماتهم دنيوية. أنا إنسان ملتزم بالدين، عندي رسالة سامية، ماذا يتولد من هذا التصور؟ وهو تصور صحيح، هذه الفكرة صحيحة. صحيح أنك أنت صاحب رسالة وهم أناس اهتماماتهم دنيوية أرضية، لكن إذا نتج عن هذا شعور بأنك يجب أن تبتعد عنهم لأنهم أناس دنيويون، أناس ماديون، وأنت صاحب رسالة، إذن هناك فرق بينك وبينهم، إذن أبتعد عنهم. هذا الخطأ. ليس الخطأ أن تتصور كما وضحنا في البداية أنت أحسن منهم ولا شك، لكن يجب أن لا ينتج عن هذا شعور أنك يجب أن تبتعد عنهم لأن اهتماماتهم تختلف عن اهتماماتك، ولأن هناك ليس هناك قاسم مشترك بينكما. لا، تقترب منهم يا أخي، واجب الدعوة إلى الله أن تقترب منهم. كذلك هناك مفهوم إسلامي مهم وهو العزلة الشعورية، أنك تعيش بين الناس وأنت منعزل عن السيئات التي يقارفونها. الإسلام لا يأمرنا أن نخرج في المغارات والكهوف والصحاري والبراري ونبتعد عن المجتمع الفاسد. لا، هذه ليست فكرة إسلامية، هذه فكرة منحرفة فيها غلو في دين الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وكانت من أخبث المجتمعات، ما قال أنا أخرج بالصحابة خارج مكة وأدع هؤلاء الناس منكرات، مو صحيح. فأحيانا يظن الإنسان بأن العزلة التي يجب أن ينعزل بها عن هؤلاء الفساق هي أن ينعزل بجسده فيخرج عنهم بعيدا وينزوي عنهم ويقفل الغرفة عليه أو يخرج المهم لا يخالطهم. هذا غير صحيح. يجب أن نفرق أيها الإخوة بين العزلة الشعورية والعزلة الجسدية. العزلة الشعورية هي المطلوبة، هم في سيئاتهم أنت لا تشاركهم في سيئاتهم، ولكنك لا تعتزل عنهم جسديا. طيب، نحن سنكمل في الموضوع، وهناك أسئلة تتعلق بكيفية بر الأقارب الفجار والفساق، لعلنا نستعرض بعضها في المسجد بعد الصلاة إن شاء الله. كذلك من الأسباب أيها الإخوة التي توجد أحيانا قطيعة الرحم، الانشغال، أن ينشغل الإنسان في أعمال من الخير مثل طلب العلم، مثل الدعوة إلى الله، فتستغرق هذه الأعمال وقته كله، فلا يتبقى عنده وقت لصلة الرحم. يقول يا أخي أنا عندي أريد أن أطلب العلم، أريد أن أدعو إلى الله، أريد أن أفعل كذا، أريد أن أشارك إخواني، فهذه الأشياء تستغرق وقته فيقول ما عندي وقت لصلة الرحم. مثل ما تطلب العلم يجب أن تصل الرحم، كلها من الواجبات، يجب أن لا تقدم شيء وتفرط تماما في الشيء الآخر، يجب أن توازن. كذلك ينتج أحيانا من الإهمال العام جو مؤثر، فترى الناس يتباهون، يقول هذا والله أنا خالي من 20 سنة ما شفته، والثاني يقول أنا من 10 سنوات ما شفت عمي، وتجد الناس كأنهم يتباهون بإيش؟ بقطيعة الرحم، وهذه مصيبة عظيمة. يتباهون بالمدة، كل واحد يقول أنا صلي كذا ما زرت فلان، ولا صلي كذا ما شفت فلان، هذا خطأ. يجب أن لا يكون التأثير الموجود تأثير سلبي، ينبغي أن يكون تأثير إيجابي. كذلك أحيانا لا يقدر الشخص مدى حاجة الأسرة له،
قد يكون هو المعيل، قد يكون رب الأسرة قد كبر ويحتاج الآن إلى أن يتدخل أحد الأولاد لأن يعيل الأسرة، وهو هذا الأخ مثلا لا يسأل وغير مهتم ولا يشعر بحاجة أبيه إليه ولا بحاجة أسرته إليه، يتركهم ويمشي، فيؤدي هذا إلى قطيعة الرحم. أحيانا قد تحتاج إليه العائلة كلها، قد يكون هذا مصدر من مصادر مصدر رئيسي للعائلة كلها فيتخلى عن هذا، وهذا خطأ. ومن الأسباب كذلك التي تحمل على قطع الرحم أو تؤدي إلى نتيجتها أن الرحم تصبح مقطوعة أن الإنسان لا يعاشر إلا من هم على شاكلته، يعني من أصحاب الدين وأهل الدين.